السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وأشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء ظاهر لا يعلوه شيء باطن ليس من دونه شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وارض اللهم عن ساداتنا خلفائنا الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن العشرة المبشرين وارض اللهم عن أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن بنات النبي وأمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عنا وعن والدينا وعن سائر المسلمين ارض اللهم عنا واجمعنا بهم في دار كرامتك واسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعافي مصابنا اللهم رد غائبنا وفك أسيرنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم انصر مظلومنا اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونحن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تعافي أبداننا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظنا واحفظ إخواننا واحفظ أحبابنا من هذا الوباء ومن كل داء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين يا إله الأولين والآخرين يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم فقرنا وضعفنا وذلنا فإننا لا نقوى على هذا البلاء احفظنا يا ربنا منه واحفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد العالمين من هذا الوباء ومن هذا الداء احفظ يا ربي نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا احفظ يا ربي مساجدنا ومقدساتنا، احفظ يا ربي علماءنا وشيوخنا، واحفظ يا ربي قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأننا نشهد أنك أنت الأحد الصمد أن ترحم موتى المسلمين أجمعين. اللهم اجعل من مات في هذا الوباء من الشهداء، وأنزل على قلوب أهليهم الرضا والتسليم لأمرك ولقضائك يا رب العالمين. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تكلنا إلى بعيد ولا إلى قريب، ولا إلى عدو ولا إلى حبيب، لا تكلنا إلا إليك بحولك يا ذا الطول، بحولك يا ذا السلطان، بحولك يا من تقول للشيء كن فيكون. احفظ أبناءنا في امتحانات الثانوية العامة، وردهم وسلمهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، ووفقهم يا رب العالمين، ووفق سائر أبنائنا وبناتنا، وفقهم يا رب في امتحاناتهم، واجعلهم من الأوائل الفائقين. وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا، واجعلهم في جنات النعيم، واجعل من سبقنا يسبقنا إلى رضوانك، واجعلنا نلحق بالصالحين صالحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا قلوبنا، اللهم طهر بيوتنا. اللهم إني أدعوك في هذه الساعة، أدعوك في كل ساعة، أدعوك لعلها ساعة إجابة أن تصلح بين الأزواج والزوجات. اللهم من كانت بعيدة عن بيت زوجها ردها إلى بيت زوجها سالمة غانمة. اللهم باعد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن، ألف بين قلوب الأزواج والزوجات، أصلح يا رب الأبناء والبنات، واجعلهم قرة عين للآباء والأمهات، أصلحهم يا رب، اجعلهم يا ربنا من البارين الصالحين المصلين الصائمين، على الحرمات محافظين، ولفروجهم من الحافظين. جنبهم شياطين الإنس والجن بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع درسنا الذي نعيد ونكرر في أصول التربية، كيف يربي الإنسان ولده، كيف يتعامل الرجل مع زوجته، وكيف تتعامل المرأة مع زوجها وأبنائها، بل كيف تعيش وتتعامل مع مجتمعها. هذه الدروس التي نرويها، ووالله ما أقولها ولا أبحث عن كل صغيرة وكبيرة إلا لنتربى على نفس المنهج الذي ربى النبي عليه أصحابه، فعاشوا سعداء وماتوا شهداء ودخلوا الجنة راضين مرضيين، شهد الله لهم بالفضل وبالرضا والرضوان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم، رضي الله عنهم بما قدموا وما بذلوا وما آمنوا به وما اعتقدوا وما عملوا عملا صالحا، ورضوا ورضي الله عنهم بإسلامهم وجهادهم وعبادتهم، وقبل ذلك بصحة عقيدتهم أنه ما من شيء في الكون يقع إلا بإذن الله، ويقع إلا ولا يقع إلا بإرادة الله. ثم رضي الله عن التابعين لهم بإحسان، فنسأل الله أن نكون جميعا من التابعين لهم بإحسان، العاملين بعملهم، المعتقدين بعقيدتهم، المؤمنين بإيمانهم، المربين والمتأدبين بآدابهم، مع واحدة من مدرسة النبوة نعيد ونكرر في الكلام عنها، إنها الربيع بنت معوذ ابن الحارث الخزرجية. هذه المرأة بنت عفراء سيدة من السيدات، جارية من جوار المسلمين، عاشت الإسلام جارية صغيرة، ثم تزوجت وأنجبت وجاهدت وأسلمت وأحسنت وحفظت وروت. نحن اليوم معها نتكلم عنها، لا عن سبقها إلى الإسلام ولا عن جهادها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مع صبرها عند فقدها لأبيها، ولا عن صبرها على زوجها، ولكننا نتحدث عنها اليوم، نتحدث عن الربيع بنت معوذ التي اكتملت شخصيتها في مدرسة النبوة، ثم تابعت بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين إلى أن امتد بها العمر، كما قال أصحاب السير امتد بها العمر إلى سنة 70 هجرية. ما أحسن هذا العمر، كم عاشت، عاشت منذ صغرها في الإسلام، ثم امتد بها العمر وهي على دينها، وهي على إيمانها، وهي على صلاتها، وهي على عهدها بربها أو مع ربها، إلى أن توفاها الله. قالوا ماتت سنة 37 هجرية، وبعضهم قال ماتت سنة 45 هجرية في زمن معاوية، وقيل ماتت سنة 70 أو فوق 70 في زمن الوليد بن عبد الملك، رضي الله عنها وأرضاها. نعيش معها اليوم وهي راوية لحديث رسول الله، روى لها الإمامان البخاري ومسلم. يكفيها شرف أن يقول الإمام البخاري في الجامع الصحيح يروي عن الربيع بنت معوذ، اسمها مذكور في الجامع الصحيح للإمام البخاري، اسمها منقوش في صحيح الإمام مسلم، اسمها مرسوم في السنن والمسانيد، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 حديثا، روى لها البخاري ومسلم واتفق على حديث واحد، سمع حديثها عبد الله ابن عباس، وسمع حديثها عبد الله ابن عمر، روى عنها جمع من التابعين، روى عنها سليمان بن يسار وخالد بن ذكوان وعبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، روى عنها أبو عبيدة ابن عمار ابن ياسر، روى عنها عبد الله ابن محمد ابن عقيل، روى عنها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، روى لها أصحاب السنن أحاديث. ومن الأحاديث التي روتها، وقلت سنعيد الكلام عن هذا الحديث، قلت لكم كانت الربيع امرأة عاقلة حازمة، امرأة مجاهدة صابرة عاشت مع زوجها زمانا إلى سنة 31 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مع زوجها وولدها محمد ابن إياس ابن البكير، ولكن كما قلت دائما إن البيوت لا تدوم على حالة واحدة ولا تستقر على وضع واحد، إنما الدنيا كلها دول. قال عبد الله ابن مسعود: ما ملئ بيت فرح إلا ملئ ترحا. لا يمكن تلاقي بيت سعيد دائما ولا بيت مهموم مغموم تعيس دائما أبدا. من رحمة الله بعباده أنه يقلب الليل والنهار على خلقه، في يوم سعداء وفي يوم تعساء، في يوم ننعم وفي يوم نبأس، في يوم نصح ونقوى وفي يوم نسقم ونمرض ونتعب، في يوم نقيم وفي يوم نرحل. الكل كل شيء بأمر الله، وما على العبد إلا أن يعبد ربه في كل أحواله. عاشت الربيع مع زوجها زمانا حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عثمان، حدث بينها وبين زوجها ابن عمها إياس بن البكير أمر. وأنا دائما أقول: إن أردت أن تعرف دين الرجل، إن أردت أن تعرف مروءة الرجل، إن أردت أن تعرف رجولة الرجل، لا تنظر إليه لما يذهب يتزوج، ولكن انظر إليه عند خلاف بينه وبين زوجته أو عند الطلاق والفراق. عايز تعرف دينه؟ اعرفه في وقت الشدة. تراه لما يذهب يتزوج الكل يذهب في أبهى صورة، في أرق معاملة، أدب عالي، لا يتكلم مع ولي الزوجة إلا بأدب، ويقول: يا عم أنا من يدك هذه إلى يدك تلك، أنت تأمرني وأنا أطيع، ما تريده مجاب، مهما شرطت من شرط فأنا أجيبك إليه. ويقول للبنت المسكينة لما يتقدم إليها: إن شاء الله أسعدك، أعيشك أحسن عيشة، اللي أنت عايزاه كله، أفرش لك الأرض ورد، أفرشها لك رمل، أي حاجة، المهم اللي أنت عايزاه، ويكون مبتسم وسعيد وفرحان. وهي كذلك بتقول له: اللي أنت عايزه هبقى عجينة في إيدك، شكلني زي ما أنت عايز. أول ما تحصل مشكلة بين الطرفين تغيرت الوجوه وتنافرت الطباع، وتحول المسكين إلى ذئب هصور، وتحولت المرأة القطة المهذبة المؤدبة إلى سبع، إلى مفترس تقف له بالواحدة وترد عليه الكلمة بعشر، قاه عند الخلاف وعند الفراق والطلاق، فضائح، مصائب، علل وأشياء. أما من تربى في مدرسة النبوة كما قلت لكم، تقول الربيع بنت معوذ: كان بيني وبين ابن عمي كلام، فقلت له: لا أريد أن أعيش معك. انتبهي، هي اللي قالت، وقالت لزوجها، ما لموش الناس، رغم إن دخول الرجال قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يبقى من أهلها حريص على مصلحتها، ومن أهله ناصح وحريص على مصلحته، يريد الإصلاح، مش ينقل الكلام الكاذب، مش ينقل الكلام الذي يغير القلوب والنفوس أبدا، بل يخفي ما يسيء ويظهر ما يسر. لكن أغلب الناس الآن من أعوان الشياطين توقع العداوة والبغضاء بين الزوج والزوجة حتى يكون الفراق والطلاق. مش كده بس، لا، افتراءات وأكاذيب، افتراءات وأكاذيب واتهامات لا أساس ولا أصل لها، حتى وإن كانت في الماضي وتابت أو تاب منها، لكن يعيد الكلام مرة أخرى وتبدأ الفضائح. تقول المرأة للنبي: ما أعيب على ثابت بن قيس، لا في خلق ولا في دين، ما عيبوش، لكن أنا أخاف على نفسي أن أظلمه. وهذه الربيع بنت معوذ تقول لزوجها بعد أن صبرت وعاشت زمانا، خلاص وصلت لمرحلة لا بد من الفراق، إيش فيها؟ لا شيء أبدا أن يفترق، لكن كيف نفترق؟ كيف يكون الفراق؟ بفضائح، بصور يأخذها عليها، بتسجيلات يسجلها ليفضحها ويسوئ سمعتها، بتهديدات ووعيد: هعمل فيك وسوي، هقول وهعمل، هتهمك باتهامات، وربما أتى بشهود، أسأل الله السلامة والعافية. لكن كلام واحد تقول: يا ابن عم، أنا خلاص لا أتحمل العيش معك، عايزة إيه؟ أريد أن تسرحني، فسرحوهن سراحا جميلا، أريد أن تسرحني. على ماذا؟ على أن أرد لك كل ما أعطيتني. قال: قبلت. ويذهب عمها إلى أمير المؤمنين عثمان، أو تذهب هي إلى أمير المؤمنين عثمان، تقول: خالعت زوجي على كل شيء إلا درعي. قالت له: خد كل شيء إلا الدرع. ليه الدرع؟ لأن عايز أحارب وما عنديش إلا هو، وأنا أحب الخروج في الغزو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المجاهدين. أنا بنت شهيد، أنا بنت مجاهد، أنا عمي أو أعمامي شهداء، أربعة في غزوة بدر قتلوا شهداء، من مثل الربيع بنت معوذ؟ فإلا الدرع. فقال لها زوجه: كل شيء. طبيعة بقى، كل شيء، حتى قالوا إنه جمع كل فراش البيت، شال كل الفراش، كل حاجة، خلاص موافق. قالت: إلا الدرع. قال: والدرع. فاختصم إلى عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه: أردي له كل شيء، الشرط أم لك؟ انت قلت أرجع لك كل شيء، اشترطت على نفسك أرد له كل شيء. قال عثمان أمير المؤمنين لإياس بن البكير: خذ كل شيء حتى عقاص رأسها، الضفيرة اللي بتضفر بها شعرها، خده، ما فيها شيء، خلاص احنا ارتضينا، وانتهى الأمر، وعاش بعدها في سلام وأمان، ما عابت ولا عابها، ما سبت ولا سبها. هي التي تروي لنا من مروياتها حديث الخلع، كما قال خالد بن ذكوان، والحديث في المسند، قال خالد بن ذكوان: أرسل عبد الله بن عمر نافعا مولاه إلى الربيع يسألها عن عدة المختلعة، عدتها. قالت، شوف، اسأل، اسمع، عبد الله بن عمر يسأل الربيع بنت معوذ عن حديث حدث، ترويه عن النبي وتحكي عن وضعها، لأنها كانت شاهدة لحديث الخلع الذي خالعت زوجة ثابت بن قيس زوجها، وقال لها النبي: رد إليها، رد إليه حديقته. ثم أمرها النبي أن تعتد بحيضة، وهذا قول، وهو مروي عن الربيع بنت معوذ لما ذهب عمها إلى أمير المؤمنين عثمان فقال له أتنتقل؟ قال حتى تحيض حيضة لئلا تكون حبلى. فذهب نافع إلى عبد الله بن عمر يقول له قالت السيدة الربيع بنت معوذ أن أمير المؤمنين عثمان أمرها أن تعتد بحيضة لأنها خالعت زوجها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أجمعين: عثمان أعرفنا وخيرنا. رغم أن عبد الله بن عمر كان يرى أن المختلعة تعتد 3 حيضات كالمطلقة، وهو خلاف بين أهل العلم وليس هذا تفصيله. بعض العلماء قال المختلعة إذا كان أو عد الخلع فسخا فتعتد بحيضة واحدة، وجمهور أهل العلم أن المختلعة عدتها عدة المرأة الحائض، إذا طلقها زوجها تعتد ب3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. تمام؟ وهذا هو رأي الجمهور، وهذا حديثها. أما الراوية التي روى لها الإمام البخاري ومسلم في الصحيح فقد روي لها حديثا هو أشهر حديث في صيام عاشوراء، حديث مشهور وهو عمدة في الباب، روته لنا السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها. وقلنا أيضا من رواياتها، من مروياتها، الحديث الذي سأل عنه عبد الله بن عباس للربيع بنت معوذ: صفي لي وضوء رسول الله، كيف توضأ النبي؟ فعلمت الأمة كلها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن خالد بن ذكوان رضي الله عنه قال: قالت الربيع بنت معوذ: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار أي القرى المجاورة لمدينة رسول الله غداة عاشوراء، فأرسل إليهم رسل، كل قرية بعت لها واحد في الغداة، يعني قريب من وقت الظهر بعد طلوع الشمس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليتم صومه إلى آخر اليوم. حديث في صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، يكفر سنة مضت، كما في حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر سنة مضت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرته لما وصل إلى المدينة في يوم عاشوراء وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وكانت العرب كلها عارفة يوم عاشوراء، ومنهم من كان يصوم مع اليهود، فقال: ما هذا؟ قالت اليهود: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم. فصامه النبي وأمر أصحابه بصيامه. وفي يوم عاشوراء هذا كان بعض القبائل متفرقين في المدينة، أرسل النبي إليهم، تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا. يا سلام يا سلام على المربية، تعالي يا بنتاه يا أختاه يا أماه، تعالي يا زوجة المستقبل، تعالي يا أم، يا من عندك أطفال، تعلمي من الربيع المربية التي ربت للأمة محمد بن إياس المجاهد الشاعر الراوي الذي كان يروي حديث ابن عباس، ربته أحسن تربية. هي دي فائدة الأم، هذه هي الأم التي تربي، الأم التي تخرج لنا جيلا يعرف ربه، يخاف ربه، يعبد ربه، ينفع نفسه، ينفع والديه، ينفع مجتمعه، ينفع الدنيا كلها بطلب رضوان الله عز وجل. ولد يتربى على السمع والطاعة لأبويه، على صلة الأرحام لأرحامه، على الإحسان إلى مجتمعه، على فعل الخيرات وترك المنكرات. ولد وبنت تتربى على العفاف والطهارة، هي دي التربية. تقول الربيع بنت معوذ: فكنا نصوم، أي يوم عاشوراء، ونصوم صبياننا فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكوا أعطيناهم اللعبة. وفي صحيح الإمام مسلم: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نشغلهم بها ليتموا صومهم. عجيب قوي، درس جميل جدا ومهم جدا للأمهات. اسمعيني، يا كل أم، يا كل أب، يا كل مربي، الولد بيتعلم من أبويه. أول ما بيفتح عينيه وأول ما بيفتح أذنيه بيسمع كلام أبويه ويرى بعينيه فعل أبويه. عشان كده الولد لازم يتربى منذ الصغر. شوف الربيع بتعلم الدنيا كلها درس. تقول: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، مش كده بس، ونخرج بهم إلى المسجد طول اليوم، فإذا بكوا أو فإذا سألونا الطعام كنا نصنع لهم اللعبة من العهن، من العهن، اللعبة من العهن، من الصوف، من القطن، لعبة. نعمل عروسة للبنت ونعمل حصان وجمل للولد، ونخرج بالأولاد إلى المسجد، فإذا بكوا أو سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة لينشغلوا بهم حتى يتموا صومهم. عجيب قوي، ده صيام. هو صحيح كما قال الحافظ ابن حجر: وكان صيام عاشوراء في أول الإسلام واجبا، فلما نزل أمر الله بصيام رمضان، وكان ذلك في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تحول صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب والندب، فصار مستحبا أو مندوبا أو مسنونا. لما جاء الأمر من الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن كلامي هنا على الربيع بنت معوذ وهي تعلمنا. اسمعي يا بنت، اسمعي يا أختي، اسمعي كيف ربت الربيع مين؟ ولدها وكل نساء الأنصار والمهاجرين ربوا أولادهم على هذا منذ الصغر. تصوروا أنتم بيصوم الولد والبنت وهو لسه صغير يبكي على الطعام، يبكي على الطعام، كم سنه؟ ومحدش أبدا قال ليه تعذبوه، خلوه يأكل ويشبع. لا يؤمر بالصيام، نعم، لكن هي تريد أن تربيه وتعوده منذ الصغر. كما قال شوقي أمير الشعراء: قد ينفع الإصلاح والتهذيب في الصغر، والنشء إن أهملته طفلا تعذر في الكبر. قد ينفع الإصلاح والتهذيب في صغر، والنشء إن أهملته طفلا، شوف طفلا، إن أهملته طفلا تعذر في الكبر. الأم اللي تقول مش لازم الولد ولا البنت يتوضأ ويصلي لأنه لا يجب عليه الوضوء ولا الصلاة، نعم لا يجب عليه، لكن نعوده، نأدبه، نعلمه ولا نعاقبه، نعوده حتى يتعود. الولد منذ الصغر يتعود انه يحبس شهوته، فنمنع عنه الطعام والشراب رغم انه يحتاجه حتى يتعود على الصيام، نعوده على الصيام. البنت نعودها على الحجاب وهي لسه صغيرة، نعم. طب ده حرام، بتعذبوها ليه؟ بتكتفوها ليه؟ خلوها تعيش طفولتها. البنت عايزة تتمتع بشعرها، عايزة تتمتع بجسمها، تتمتع. من قال أننا نمنع عنها المتعة؟ تتمتع، لكن أحيانا نلبسها الحجاب، أحيانا نعلمها أنها تغطي شعرها حتى تتعود الحياء بعد ذلك. فلما يجي سن البلوغ نقول لها الآن أنت مأمورة بالحجاب والستر، ما هي عارفة من زمان وهي عملته من زمان. وأنا دائما أقول إن هذه الأمور تأتي بالتدريج لا بالضرب ولا بالإرغام ولا بالإجبار أبدا. إحنا ليه ما عرفناش نأدب أولادنا؟ لما الولد كبر مجرد ما شاف واحد بيشرب سجاير حب يشرب سجاير هو كمان، مجرد ما شاف ولد عامل شعره قزع، عامل لي من النص مربيه قد كده وأشكال ما أنزل الله بها من سلطان، لما شاف أولاد لابسين بناطيل مقطعة والبنطلون ساقط ولابس انسيال في ايده ومعرفش شكله عجيب جدا، الولد لما تعود ان يسمح له يفعل ما يشاء، فلما كبر اراد ابوه ان يؤدبه ما استطاع. لماذا؟ لأنه لم يتأدب منذ الصغر على سماع كلام أبويه وعلى طاعة أبويه وعلى الالتزام بمظهر الإسلام وصورته. وكما قلت لكم الربيع علمتنا هذا الدرس، ورغم أنه لا يجب على الأولاد الصيام حتى في رمضان، لا يجب عليهم إلا عند البلوغ، لكن نعودهم صغارا حتى يعتادوا الصيام. بفضل الله عز وجل من تعود منذ صغره وتربى وهو ابن 3 4 سنوات انه يتوضأ على صفة وضوء النبي، وانه يقوم مع ابيه او امه فيصلي معها، الولد هذا لما بيروح المسجد تجده مثل الرجال، لا يلعب ولا يلتفت ولا يتحرك رغم انه لا يقول شيء، واقف وخلاص مع ابيه او مع امه، ويركع ويسجد وأمه علمته وهو صغير إنه في الصلاة نقف بخشوع هكذا، إنه في الصلاة ما ينفعش نلعب ونتحرك كتير، لا، إنه في الصلاة يبقى خاشع لله. هيتعود الولد، ووالله ما إن يكبر الولد مهما حدث له هو متعود يتوضأ، متعود يصلي، ما بيقطعش الصلاة، حتى وإن شذ ما يقطعش الصلاة، لأن الصلاة عادة، عادة تعود عليها، الحجاب عادة، الأخلاق كما قال أهل العلم الأخلاق أنفاس، الأخلاق أنفاس تكتسب بالاقتباس، الأخلاق أنفاس تكتسب بالاقتباس، بإن أشوف أبي وأشوف أمي، أول ما البنت بتشوف أمها وهي خارجة، حد بيضرب الجرس، حد بينادي عليها، أول حاجة تقول خماري ازدالي، وهي خارجة تقول الجوانتي القفاز نقابي حجابي، لا يمكن تخرج بشعرها، البنت تتعود، لدرجة إنها لو رأت أمها تسرع إلى الباب بغير الحجاب البنت الصغيرة تنادي عليها تقول أمها أمي يا ماما أنت شعرك مكشوف. الولد والبنت اللي تعود على هذا كما تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاه، فكنا نصوم ونصوم صبياننا، قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا لي انتهى اعتدلت، ولا يلين إذا عدلته الخشب. وهو غصن طري تعرف تعدله يمين شمال، تخليه كده، تخليه لفوق، تخليه لتحت، عدله كما تشاء ما دام غصنا طريا، فإذا صار خشبة إن عدلته كسرته. وهذا هو الذي نقوله في تأديبنا لأولادنا. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها من مروياتها أنها روت حديثا في صحيح الإمام البخاري عن خالد بن ذكوان قالت: قالت الربيع: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسقي العطش ونداوي الجرحى ونخدمهم ونحملهم إلى المدينة. الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة عنونا على هذا الباب بعنوان قال فيه: هل يداوي الرجل المرأة وتداوي المرأة الرجل؟ شوف العنوان له مدلول عند الإمام البخاري، له معنى وله مراد وله فهم، ويروي حديث الربيع بنت معوذ هي التي تقول: كنا نغزو مع رسول الله فنداوي الجرحى. هل يداوي الرجال الرجل المرأة وتداوي المرأة الرجل؟ هنا الكلام ليبين بجواز أن يداوي الرجل المرأة والمرأة تداوي والرجل يداوي المرأة بجواز، أين؟ بضوابط، أين؟ عند الضرورة، أين؟ بعيد عن العورات، أين؟ إذا كانت هناك حالة مثل حالات الحرب، وليس على الإطلاق، مش أي واحدة مريضة تروح لأي دكتور في أقرب وقت، وخصوصا إذا كان طبيب نساء يعني هتطلع على العورات، لا، كل شيء له ضوابط. الإمام البخاري عنون هذا العنوان هل، وجاء بصيغة السؤال، هل كان ممكن يقول بابه مداواة الرجل المرأة، لكن قالها بصيغة السؤال: هل يداوي الرجل المرأة؟ نعم. متى؟ بضوابط، عند الضرورة، عندما لا يكون هناك طبيب رجل يتداوى الرجل عند المرأة، وعندما لا يكون هناك طبيبة امرأة، عندما لا تكون الطبيبة ماهرة غير ماهرة، أروح لطبيب ماهر. وليس من أول وهلة عند التعذر، يبقى الأمر جائز. والتي روت لنا الحديث هي السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها. وأنا والله لو تكلمت عن الربيع ومروياتها لعلمنا كيف علمتنا كيف نربي أولادنا. لأجل هذا صار محمد ابنها علما. قيل إنه رأى النبي صغيرا ولكنه لا يعد من الصحابة، وهو الذي روى لنا حديث، مش عايز أدخل في مشاكل في حكاية، روى عن ابن عباس أن من طلق امرأته قبل الدخول بها ثلاثا لا تحل له. احنا عارفين ان من طلق امرأته قبل الدخول بها لا عدة عليها، وتبين منه بينونة صغرى، اذا اراد ان يرجع اليها يرجع اليها بعقد جديد ومهر جديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ملهاش عدة، لأنه لم يدخل بها، يعني الرحم بريء ما فيش ولد، علشان كده لا عدة عليها، ولا ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد. هنا بقى في الحديث الذي رواه محمد بن إياس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء برأي غريب ورأي له مكان في الفقه. قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، يعني هو لسه عاقد عليها وما دخلش، قال لها: أنت طالق بالثلاثة لا ترجع إليه، لا بعقد جديد ولا بمهر جديد، حتى تنكح زوجا غيره. وهذا رأي ليس من رأي فقهاء الأمة ولا جمهور أهل العلم، بل إن الجمهور يقول: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها طلقة، الطلقة الأولى بانت منها خلاص ما عادتش امرأته، لم تبقى امرأته، لو طلقها تاني ما هي مطلقة من قبل، فالطلاق الثاني والثالث لا اعتبار له، إلا قول لابن عباس قال: إن طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وده مش حديثنا اللي هو حديث الربيع بنت معوذ، لكن حديثنا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها. عاشت أحداث الإسلام من أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أسلمت مع أبيها مع السابقين على يد مصعب بن عمير قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعت النبي على الإسلام، وخرج أبوها وأعمامها مجاهدين في غزوة بدر، سبعة من أعمامها، ومات أو قتل منهم أربعة، منهم أبوها معوذ بن عفراء، معوذ بن الحارث رضي الله عنه وعنها وأرضاها. ثم تزوجت من إياس بن البكير وعاشت أحداث الإسلام مع رسول الله، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغزوات، خرجت معه في أحد وفي الأحزاب وفي خيبر، وخرجت معه إلى الحديبية وبايعت بيعة الرضوان تحت الشجرة لتفوز بالجنان، ويشهد لها ربنا بالإيمان مع من شهدوا وتبشر بالجنة رضي الله عنها وأرضاها. ثم مات النبي وبكت كما بكى أصحاب رسول الله جميعا. ثم عاشت بعدها مع أم المؤمنين عائشة تدخل عليها وتروي حديثها وتسمع منها وتقوم بخدمتها. ثم عاشت في زمن الصديق وخرجت مع المجاهدين في حروب الردة. ثم مات الصديق وعاشت في زمن الفاروق عمر وخرجت مع المجاهدين وفتحت بلاد فارس. ثم عاشت في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووقعت حادثة الخلع في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. ثم شاركت وشارك زوجها في فتح مصر وفي سنة 34 من هجرة النبي الأمين مات زوجها إياس بن البخير بعد أن اختلعت منه في زمن أمير المؤمنين عثمان. ثم عاشت أحداث الإسلام بعد ذلك في زمن معاوية وفي زمن يزيد وفي زمن عبد الملك ابن مروان حتى عمرت إلى سنة 71 أو 72 من الهجرة. الله الله على هذا العمر، الله على هذه الحياة، كلها في طاعة الله، كلها في رضوان الله. هنيئا لك يا ربيع، تعيش أحداث الإسلام بوعي وفهم، لا تلهو ولا تلعب، لم تكن جارية تلعب لما جاء مصعب بن عمير، بل أسلمت قبل مجيء مصعب، أسلمت لما جاء عمها عوف بن الحارث في بيعة العقبة الأولى، أسلمت قبل أن يهاجر مصعب بن عمير أو قبل أن يرسله النبي، فكانت من السابقين الأولين ليشهد لها ربنا عز وجل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم يشهد لها النبي بأنها في الجنة ويقول: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وهي من الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله عنها وأرضاها. وتعيش إلى خلافة عبد الملك بن مروان إلى بعد سنة 70 هجرية. ومن قال منهم إنها ماتت سنة 37 هجرية أو سنة 45 من الهجرة في زمن معاوية بن أبي سفيان، لكن الرأي الراجح أنها عمرت رضي الله عنها وأرضاها. ثم تنام على فراشها بعد هذا العمر الطيب، بعد هذه الحياة الطيبة، تنام على فراشها راضية مرضية، لا تبكي على دنيا ولا تخاف من لقاء ربها، بل إنها تتمنى لقاء الأحبة، لقاء محمد وصحبه رضي الله عن الربيع بنت معوذ وأرضاها وجمعنا بها في دار كرمته. وأسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان والصلاح، وإلى لقاء مع صانعة أخرى من صانعات الرجال نلتقي بحول الملك المتعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.